إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في بيان يوم الدين وما فيه، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قد ذكرنا في المرة الماضية حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير ذلك من الأحاديث التي فيها أن الكفار يؤخذون إلى جهنم ولا يمرون على الصراط، فإن الذي يمر على الصراط إنما هم المؤمنون والمنافقون. فهنا مبحث يتعلق بحشر الكفار إلى النار وكيفية هذا الحشر فهم يساقون ويدعون ويوزعون، فأما السوق ففي قول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذا هو السوق. وأما الدعو فهو في قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدعو هو الدفع، يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا، فهم يساقون سوقا شديدا وهو الدع، فالدع هو السوق الشديد. وأما يوزعون فمعناه يرد أولهم على آخرهم، فإذا سبق أولهم فإنه يرد أولهم على آخرهم حتى يكونوا جماعة، فإذا هم يساقون ويدعون ويوزعون، كما قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم وتجمعهم الزبانية، وكذلك يحشرون على وجوههم، كما قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. وكذلك يحشرون عميا وبكما وصما، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وكذلك يحشرون مع آلهتهم وأعوانهم وأتباعهم وخلانهم، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني أصنافهم، كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني وكنتم أصنافا ثلاثة. فالزوج في اللغة هو الصنف. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأصنافهم وما كانوا يعبدون يعني آلهتهم. وكذلك إذا وصلوا إلى النار فإنها تصك مسامعهم، فيسمعون صوتها شديدا فتصك مسامعهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب، نرد ولا نكذب. فنصب الفعل ولا نكذب، مع أنهم قالوا نرد، نرد فعل مضارع مرفوع، فهذه الواو لما عطفت الفعل كان الظاهر أن يكون مرفوعا أيضا، يا ليتنا نرد ولا نكذب. فنقول هذه الواو ليست واو العطف، وإنما هي الواو التي تنصب الفعل المضارع. فمن أدوات نصب الفعل المضارع الواو والفاء، ولكن يشترط في نصب الواو والفاء للفعل المضارع أن يتقدمها شروط، من ذلك التمني، من ذلك التمني وهو هنا حاصل. قالوا يا ليتنا، فهذا هو التمني، فالشرط موجود، والتقدير يا ليتنا نرد ولا أن نكذب. فالنصب إنما هو بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكنهم لا يجدون من النار مفرا. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا وصلوا إلى النار يعني يؤمر بهم فيدخلونها وعليهم غضب الله تبارك وتعالى، أذلاء خاسرين، كما قال تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فادخلوا أبواب جهنم. وعندما نتكلم عن النار سنبين لماذا قال الله تبارك وتعالى فادخلوا أبواب جهنم، وأما في الجنة فقال فادخلوها، كما في آخر سورة الزمر قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وأما في الجنة فقالت الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها، ما قالوا ادخلوا أبوابها. فلماذا في النار قال أبوابها ولم يقل ذلك في الجنة؟ هذا السؤال نجيب عليه عندما نتكلم عن الجنة والنار بإذن الله تعالى. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره عن أبي ميسرة وأبو ميسرة هذا هو عمرو ابن شرحبيل الهمداني. عمرو ابن شرحبيل الهمداني حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، يعني هذا يروي عن الصحابة، وكان إمام مسجد بني وداعة، وكان من العباد الأولياء. كان إمام مسجد بني وداعة وكان من العباد الأولياء، وتوفي في ولاية عبيد الله بن زياد كما في سير أعلام النبلاء. هذا أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني من العباد الأولياء. فكان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا الله أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها، ولم نخبر أن صادرون عنها، يعني بخصوص نفسه، وإلا فقد أخبر الله تبارك وتعالى من يصدر عنها وهم الأتقياء. فهو يعني نفسه، قال: ولم نخبر أن صادرون عنها، يعني هذا فيما يتعلق بالأشخاص. وأما الوصف فقد أخبر الله تبارك وتعالى، فقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يصدر عنها هم الأتقياء، ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، فهؤلاء هم الذين يصدرون عنها. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ والذي يعلم حقيقة الأمر هذا لا يضحك إلا إذا جاءته يعني بشارة بأنه صدر عنها. قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. طبعا هذه الآثار وإن كان في أسانيدها مقال، ولكنها تذكر لي للعظة والاعتبار، فإن هذه المعاني معاني صحيحة. وقال ابن عباس لرجل يحاوره، وقال ابن عباس لرجل يحاوره قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد. وأبو راشد هذا هو نافع ابن الأزرق الحروري، نافع ابن الأزرق الحروري جاء يعني يجادل ابن عباس في ورود النار. فقال له ابن عباس: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. هذا فيما يتعلق بحشر الكفار إلى النار. مبحث آخر يتعلق بمرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. الآن الكفار دخلوا النار بدون مرور على الصراط، ويبقى الصراط للمؤمنين والمنافقين. فنبين في هذا المبحث كيف يميز الله تبارك وتعالى بين المؤمنين والمنافقين. قال: يبقى في عرفات القيامة أتباع الرسل الموحدون، وفيهم أهل الذنوب والمعاصي، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر. فإذا يمشي المؤمنون وعصاة الموحدين وكذلك المنافقون، كل هؤلاء يمشون. فإذا اقتربوا من الجسر أي من الصراط ألقيت عليهم الظلمة فيصيرون في ظلام. وهذه الظلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. فإذن هذه الظلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموضع الذي ضربت عليهم الظلمة فيه يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. وعندنا أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع لأن هذا لا مجال للرأي فيه، صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره، وهذا في عندما تضرب عليهم الظلمة، قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يكون نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام أي وقف، كما قال تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحط مزلة، ويقال لهم انظوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرجل يعني كعدوه يرمل رملا على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد، يعني تقترب يد من الصراط واليد الأخرى ترتفع، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك فهذا مما يستدل به على أن الورود هو المرور، هذا مما يستدل به على أن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها يعني بالمرور على الصراط، لأن فيه الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، وإنما رأوها بالإيش؟ بالمرور على الصراط، قالوا لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا أو ما لم يعطى أحد. هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه وهو كما ترى في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه وإنما هذه من الأمور الغيبية. ومما يبين هذا خلوص المؤمنين من المنافقين هذه الآيات التي جاءت في سورة الحديد، قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظروا حتى نمشي في نوركم، هذا معنى انظرونا. انظرونا يعني انتظروا وتمهلوا نقتبس من نوركم. هذا يقولونه وهم على الصراط، وهم يمرون على الصراط. المنافقون يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم حتى نمشي فيه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. هذا السور يكون في نهاية الصراط ويكون فيه باب، فالذي يمر على الصراط وينجو يدخل من هذا الباب إلى القنطرة التي بين النار والجنة، ثم سبيله بعد ذلك إلى الجنة. فإذا في نهاية الصراط يوجد هذا السور، فضرب بينهم بسور له باب. وهذا السور كما سنبين إن شاء الله تعالى الآن هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، هذا هو نفس السور هذا، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فأصحاب الأعراف يكونون على هذا، على هذا السور. ما تجاوزوه إلى القنطرة التي بين الجنة والنار ثم بعد ذلك إلى الجنة، وإنما هم على السور، وإنما هم على هذا السور. فإذا فضرب بينهم بسور له باب، هو تماما كقوله تعالى وبينهما حجاب. فإذا هذا السور في نهاية الصراط وفيه هذا الباب، فإذا خلص المؤمنون من المرور على الصراط يدخلون من هذا الباب إلى القنطرة ثم بعد ذلك إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما المنافقون فهذا السور هو الذي يحجز بينهم وبين المؤمنين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. باطنه يعني بعد المرور، بعد الدخول من الباب، باطنه يعني الذي في جهة الجنة، باطنه فيه الرحمة الجنة، وظاهره يعني قبل دخوله على الصراط، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم بعد أن ضرب بينهم هذا السور، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أنتم كنتم معنا بالظاهر. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرضتموها للعذاب، عرضتموها للفتنة، فتنتم أنفسكم بالتمتع بالشهوات، وتربصتم بالمؤمنين، وكنتم يعني تتمنون لهم السوء، إن تصيبكم حسنة تسؤهم، إن تصيبكم حسنة تسؤهم، فهذا هو تربصهم بالمؤمنين، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني حتى متم وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهذه الآيات يتبين بها كيف يخلص المؤمنون من المنافقين. وهذه الآيات قد ذكرها، يعني ذكر الكلام عليها ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، ولنقرأ شيئا من ذلك. نعم، قال يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين، لأن قبل هذه الآية قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى، يوم ترى، وله أجر كريم يوم ترى، يعني هذا الأجر الكريم يكون له في هذا اليوم. فهذا هو تعلق يوم بما قبله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم، فهذا الأجر الكريم يأخذه في هذا اليوم. قال: يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم، ثم ذكر أثر ابن مسعود هذا، ثم ذكر أثر ابن مسعود الذي قرأناه. نعم. وذكر أيضا أثرا وهو صحيح الإسناد، فيه بيان كيف يخدع الله تبارك وتعالى المنافقين. ففي هذا الأثر بيان لقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فكيف يخدعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ بهذا الأثر يتبين هذا الخداع. والله عز وجل يوصف بأنه يخدع، لكن ليس مطلقا، وإنما في مقابلة من يخدع، لأنها تكون بذلك يعني صفة كمال. المهم أن هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات الدنيا يعني، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى موطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر. فإذا الصحابة كانوا يهتمون بهذه الأمور، هذه المنازل التي يتنقل فيها الناس يوم القيامة، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة. هذا كلام أبو أمامة رضي الله عنه، والإسناد صحيح، فهذا لا يقال أيضا من قبيل الرأي، فهو في حكم المرفوع. فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور، فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا. قال: وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: أو كظلمات في بحر اللجي، إلى آخر الآية. قال: فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير. ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال: وهي خدعة الله، خدعة أو خدعة أو خدعة، فالخاء مثلثة، وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين، وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين، حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم. فلو قيل لك: ما معنى قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم؟ تقول: هذه الآيات التي في سورة الحديد ببيان أبي أمامة رضي الله عنه، ببيان أبي أمامة رضي الله عنه. قال: فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن وقتادة: وهو حائط بين الجنة والنار. قال الحسن وقتادة: فضرب بينهم بسور له باب حائط بين الجنة والنار، ويكون في نهاية الصراط. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب. هذا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم إمام من أئمة التفسير، قال: وهو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب. وهكذا روي عن مجاهد وهو الصحيح، يعني هذا أيضا مروي عن مجاهد، قال ابن كثير وهو الصحيح. فإذا فضرب بينهم بسور له باب هو كقوله تعالى وبينهما حجاب، فسر الآية بذلك مجاهد وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. قال ابن كثير: وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب. طيب، فبهذا عرفنا يعني كيف يتم التمييز بين المؤمنين والمنافقين. طيب، وأما في سورة التحريم فقال الله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. سبحان الله، كثير من الناس يقول أن القرآن يعني فيه تكرار، هذا الذي لا يفهم. يعني تأمل ما ذكر في سورة الحديد وتأمل ما ذكر هنا: نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. متى يقول المؤمنون هذا القول؟ تقول قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون نور المنافقين قد طفئ. فأنت عندما تقرأ بهذه الآية في الصلاة وتستحضر هذا، يقول للآية يعني كما يقال طعم آخر، بخلاف الذي لا يقرأها، بخلاف الذي يقرأها ولا يعرف تنزيلها. فهذا هو تنزيل هذه الآية في هذا الموضع: ربنا أتمم لنا نورنا. المؤمنون يقولون هذا عندما يرون نور المنافقين قد طفئ. كيف؟ هذه في سورة التحريم. وأما الذي ذكرناه يوم ترى المنافقين والمنافق، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذه في سورة الحديد. وأما هنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، هذا في سورة التحريم. فإذا المؤمنون يقولون هذا كما قال أئمة التفسير، يقولونه عندما يرون نور المنافقين قد طفئ. مبحث آخر وهذا قد ذكرناه قبلهم، وهو أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون ومعهم المنافقون دون الكفار. الكفار الخلص هؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يعني يسحبون إلى النار مرة واحدة كما مر علينا في حديث أبي سعيد. وهنا يذكر الشيخ الأشقر حفظه الله يقول: ولم أرى في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي في كتابه التخويف من النار. فهو يقول الذي نبه على هذا هو ابن رجب في كتابه التخويف من النار، وهي رسالة يعني لطيفة جيدة وفيها مسائل، التخويف من النار لابن رجب الحنبلي. فقد نبه ابن رجب أن الذين يمرون على الصراط إنما هم المؤمنون والمنافقون. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بهذه المسألة. وطبعا هذا واضح من حديث أبي سعيد الخدري كما قرأناه قبل، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيردون النار ويتساقطون فيها وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فالحديث واضح جدا في أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون ومعهم المنافقون. ومما يدل على هذا أن الكفار يذهبون رأسا إلى النار دون مرور على الصراط، طبعا الحديث واضح، لكن من القرآن في قوله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هذا أيضا يدل على هذا. يقدم يعني يسبق، يتقدم قومه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فظاهر هذه الآية أيضا يدل على ماذا؟ على أن الكفار يعني يؤمر بهم رأسا إلى النار دون المرور على الصراط. الآن نأتي إلى مسألة يعني مسألة كبيرة، وما أدري هل نخرج منها بقول راجح أم نكتفي بذكر الخلاف. يأتي إن شاء الله، وهو معنى الورود أو معنى ورود النار. ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ هذه مسألة كبيرة، والذي يبدو قبل أن نسوق عن هذه الأقوال، الذي يبدو من معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة ولم يدخلوا النار، هؤلاء المؤمنون لا سبيل لهم إلى الجنة إلا بأن يمروا على إيش؟ إلا بأن يمروا على النار، ما في طريق آخر من الخلف، وإنما لا سبيل لهم إلى الجنة إلا بأن يمروا على النار، إلا بأن يمروا على النار. هذا هو معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. نحن الآن سنبين إيش المراد بالورود، هل المراد به هو المرور على الصراط أم أن المراد به هو الدخول، أنهم يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام؟ لكن هذا ينبغي أن يعني تتصوره أولا في معنى الآية، أما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة لا سبيل لهم إليها إلا بأن يمروا على النار حتى يعلموا محض فضل الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء إنما هو بفضله جل وعلا. فلله عز وجل الحكمة البالغة في هذا المرور، وإلا فالله عز وجل كان قادرا أن يأتي المؤمنون إلى الجنة مباشرة دون هذا المرور، مع أنه داخل الجنة سيدخل الجنة، لكن لا بد أن يمر على الصراط. وهذا هو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا قسم من الله تبارك وتعالى أن كل إنسان يدخل الجنة لا بد أن يرد النار، يردها لا بد أن يمر عليها. وهذا القسم يبينه ما جاء في الصحيحين، والحديث ذكره البخاري في كتاب الجنائز وكذلك الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيلج النار، فمن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف وصبر فإنه لا يدخل النار إلا تحلة القسم. إيش معنى تحلة القسم؟ هو قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فهذا هو الذي يهمنا أولا وأخيرا في معنى هذه الآية، أنه لا بد من المرور على هذه النار للذين يدخلون الجنة. يمر على الصراط الذي يمر كالبرق، فهو داخل الجنة يقينا، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يمر الكل على هذه النار. قسمه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في هذا المرور أو في هذا الورود، وإن منكم إلا واردها، ما معنى هذا الورود؟ هل هو مجرد المرور على الصراط، أم أن المراد بالورود هو الدخول، أنهم يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام؟ هذان قولان للعلماء. الذين قالوا إن الورود هو المرور، هذا هو مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء قالوا: وإن منكم إلا واردها، وذلك بالمرور على الصراط. هذا مذهب جمهور العلماء. والذين قالوا بأن الورود هو الدخول، أنهم يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، الذين قالوا بهذا هم ابن عباس وجابر ابن عبد الله، ومن قال بقولهم ابن عباس وجابر ابن عبد الله، فقد جاءت الأسانيد الصحيحة بأقوالهم هذه. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: الورود هو الدخول ليس المرور، الورود هو الدخول. هذا قول ابن عباس. لو قال قائل جاء عن ابن عباس القول الآخر، نقول هذا فيه انقطاع. إذن القول الآخر عن ابن عباس الذي فيه موافقة لجمهور العلماء، هذا فيه انقطاع عن ابن عباس. وأما الصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: الورود هو الدخول، وكذلك صح عن جابر رضي الله عنه. طيب، ما هو دليل ابن عباس؟ ما هو دليل ابن عباس على أن المرود على أن الورود هو الدخول؟ ما هو دليل ابن عباس على أن الورود هو الدخول؟ قال: بعض الآيات التي وردت في القرآن وفيها الورود بمعنى الدخول، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم. إيش معنى أوردهم؟ إيش معنى أوردهم؟ يعني دخل بهم، فقال فأوردهم بمعنى وإن منكم إلا واردها. فالورود هنا هو الورود هنا. وكذلك استدل بقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني دخولا، والمجرمون يدخلونها دخول. وقال تعالى عن آلهة المشركين: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالورود هنا هو الورود هنا. فهذا استدلال ابن عباس بالآيات الأخرى التي ذكر فيها الورود وهو بمعنى الدخول، فقال الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كالورود في هذه الآيات، فيكون الورود بمعنى الدخول. هذا دليل ابن عباس. وأما ما جاء عن جابر رضي الله عنه فقد ذكره البيهقي في شعب الإيمان، والحديث طبعا معروف وهو حديث صحيح، هذا في شعب الإيمان في شعب الإيمان في المجلد الثاني في هذه الطبعة الهندية الناشر الدار السلفية، فهذا برقم 364 في شعب الإيمان للبيهقي، 364 في المجلد الثاني من هذه الطبعة، طبعة الدار السلفية لشعب الإيمان للبيهقي. عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود بالبصرة، اختلفنا في الورود يعني في هذه الآية، وإن منكم إلا واردها. فقال قوم: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فحصل الخلاف في هذه المسألة. قال: فلقيت جابر ابن عبد الله، فلقيت جابر ابن عبد الله فسألته، فقال: يدخلونها جميعا. قال جابر: يدخلونها جميعا. فقلت: إن اختلفنا، ثم ذكر اختلافهم. أبو سمية يقول: ثم اختلفنا، وذكر الاختلاف هذا لجابر. قال: فأهوى جابر بإصبعه إلى أذنه، فأهوى جابر بإصبعه إلى أذنه، فقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، الورود الدخول، لا يبقى ضر ولا فاجر إلا دخلها، لا يبقى ضر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال البيهقي: هذا إسناد حسن وهو كذلك، هذا إسناد حسن وهو كذلك. فإذا ذكرنا دليل ابن عباس، وذكرنا يعني دليل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم. طيب، القول الثاني وهو قول الجمهور، كيف؟ طبعا هم على هذا القول يدخلون، فيرون ما فيها مثلا هذه المدة التي أراد الله تبارك وتعالى تحلة القسم، ثم بعد ذلك يمرون على الصراط. على هذا القول، حتى تكون قائلا بكل الأحاديث، فحتى تقول بهذا الحديث هم يدخلون تحلة القسم، ثم بعد ذلك يمرون على الصراط. وأما قول جمهور العلماء، فطبعا هذا رجحه الأكثرون من العلماء، منهم شارح الطحاوية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما ابن كثير رحمة الله عليه فذكر أدلة الفريقين ولم يجزم بشيء، فذكر أدلة الفريقين ولم يجزم بشيء. قال ابن أبي العز: واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، فهذا دليل من؟ هذا دليل الجمهور. ثم ننجي الذين اتقوا، ولا يلزم من النجاة الإيش؟ الدخول، بل الحيلولة بينهم وبين العذاب تعتبر إيش؟ نجاة. هكذا فهموا من الآن. ثم ننجي يعني لا، يعني لا يدخلونها، لأن الحيلولة بينهم وبين العذاب تعتبر نجاة من العذاب. قالوا كما قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا إيش؟ هودا. وليس معناه أن هود كان في العذاب ثم نجاه الله منه، وإنما نجينا هودا يعني حال الله تبارك وتعالى بينه وبين العذاب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، وهكذا. فهكذا فهموا هذه الآية: ثم ننجي الذين اتقوا، يعني بأن لا يدخلوها، بأن لا يدخلوها. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث جابر عن أم مبشر، من حديث جابر الذي روي عنه القول الآخر، من حديث جابر عن أم مبشر أنها قالت، عن أم مبشر أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. تأملوا يا جماعة في هذا الحديث، لعل واحد فيكم يقف على معنى من هذا الحديث، وإلا فالحقيقة الحديث مشكل، يعني الحديث يحتمل الأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يلج يعني إيش؟ يعني لا يدخلون النار. لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفص: بايع تحت الشجرة يعني في بيعة الرضوان في الحديبية. نعم. فقالت حفصة: بلى. يعني شوف حفصة تقول بلى يدخلون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة بلى. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة وهي تقول بلى يعني يلجون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا أراد هذه سنذكرها الآن. لكن ظاهر الحديث ما هو؟ لا يلج النار يعني لا يدخلون النار ويبقون إيش؟ ويبقون فيها، أليس كذلك؟ ها؟ لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة يعني لا يدخلون النار ويبقون فيها. ها؟ طيب، لأجل هذا الاحتمال خلي. أيوة. لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلونها يعني لا يبقون فيها، لا يدخلونها أصلا، لا يدخلونها أصلا. حتى ها ولو كانت عليهم ماش بردا وسلاما. هذا هو ظاهر هذا الحديث: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: بلى. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فهي استدلت بالآية: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قررها على فهمها أم رده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أنهم يدخلون ثم ينجيهم الله تبارك وتعالى فتكون عليهم بردا وسلاما، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها شيئا آخر؟ فالحقيقة الحديث يحتمل الأمرين. ولذلك قال البيهقي رحمة الله عليه، قال: وهذا يحتمل، اكتب هذا كلامه، قال: وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن أصحاب الشجرة دخول النار دخول البقاء فيها أو دخولا يمسهم منها أذى، لا أصل الدخول. وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن أصحاب الشجرة دخول النار دخول البقاء فيها، يعني لا يدخلونها، يعني الذي فهمناه والذي يفهمه أي إنسان عندما يقرأ الحديث، أو يكون نفى عنهم دخولا يمسهم منها أذى، لا أصل الدخول. يعني يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى أصل الدخول، وإنما يكون نفى ماذا؟ ها؟ الدخول الذي يمسهم فيه إيش؟ أذى. فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى أصل إيش؟ الدخول، وتكون عليهم بردا وإيش؟ وسلام. فالحديث يحتمل الأمرين، فالحديث يحتمل الأمرين. نعم، ذكرت لكم طبعا أن ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هذه الأدلة ولم يرجح شيء. في عند قول عند الآية ومن منكم إلا واردها في سورة مريم. وأما ابن حجر فقال في الفتح في كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد، باب فضل من مات له ولد. قال: ولا تنافي بينهما، يعني ما في منافاة بين أن يكون الورود بمعنى ليش المرور، وأن يكون بمعنى ليش الدخول. قال: لا تنافي بينهما. نريد أن نعرف كيف. قال: ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور. إيش يعني؟ يعني الذي قال الورود الدخول هو أراد ماذا؟ هو أراد ليش المرور، أراد المرور. قال: لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور. يعني هو عندما يقول يدخلونها، يدخلونها يعني يمرون على الصراط، فهو عبر بالإيش؟ عبر بالدخول، وأراد ماذا؟ وأراد المرور. قال: ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها. يقول الذي يمر، الذي يمر عليها في معنى من إيش؟ من دخلها. لكن تختلف أحوال المارة بحسب أعمالهم. قال: ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر، وذكر هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. فكأن الحافظ ابن حجر يرى في حديث أم مبشر هذا أن كلا المعنيين إيش؟ صحيح. أن طيب. قال: الجمهور يقولون بالمرور ما يقولون بالدخول، لكن المخالف موجود، الذين يقولون بالدخول دخول وتكون عليهم برد وسلاما كما سمعتم. فهو ابن حجر ماذا يقول؟ يعني يقول أن الذي أراد الذي قال الدخول هو أراد ليش المرور، فعبر بالدخول وأراد المرور. لكن طبعا هذا خلاف الذي قرأناه الآن، هذا خلاف الذي قرأناه الآن عن ابن عباس وعن جابر. فالذي عرفناه الآن عن ابن عباس وعن جابر يؤيد أن الذي قال الدخول يعني الدخول، ما أراد المرور، ما أراد المرور. نعم. قال: وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار. في جماعة قالوا الورود مختص بالكفار، طبعا هذا قول ضعيف، لأن الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها، فالكل يرد. قال: وضعف قول من قال المراد الدنو منها، لأنه ليس فقط الدنو، بل هم يدنون منها ويمرون على الصراط. قال: وقول من قال الإشراف عليها. قال: وضعف قول من قال ما تصيب المؤمن من الحمى. يعني مجاهد يقول هذا، مجاهد يقول أن يعني ما يصيب المؤمن من الحمى هذا هو حظه من النار. نقول: نعم هذا صحيح، لكن ليس هذا هو مسألتنا في الورود.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 279، المجلد الرابع صفحة 279، قال: وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه بأنه المرور على الصراط، بأنه المرور على الصراط. فإذا شيخ الإسلام يقول الورود هو المرور على الصراط. قال: والصراط جسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة، من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن، من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. فإذا شيخ الإسلام يعني يرجح أن الورود هو المرور، وإن منكم إلا واردها يعني بالمرور على الصراط. هذا فيما يتعلق بهذه يعني المسألة، والله تعالى أعلم. خلينا مع ابن كثير رحمة الله عليه لما ساق هذه الأدلة وإيش واكتفى يعني بسوقها، وإلا فحديث جابر واضح الذي قرأناه بإسناد حسن لما سئل عن قال الورود الدخول، هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، والله تعالى أعلم. فيمكن يحصل هذا، يمكن أنهم يدخلونها فتكون عليهم بردا وسلاما ثم بعد ذلك يمرون على الصراط والعلم عنده سبحانه. نعم. ها؟ لكن الحديث الآخر محتمل، الحديث الآخر فيه الاحتمال بخلاف الحديث الأول لما قال الورود الدخول، الورود الدخول. أي مر علينا في الحديث أبي سعيد. ها؟ طيب وإيش مش مستفدنا جديد؟ لكن إذا مروا عليه فقد وردوا جهنم، إذا مروا عليه فقد وردوا جهنم، كما قال تعالى: ولما ورد ماء مدين. إيش معنى ورد ماء مدين؟ هل دخل في الماء ولا اقترب منه؟ سقى. ولما ورد ماء مدين، فكلمة الورود يعني كلمة يعني تحتمل هذا وهذا، الورود بمعنى الاقتراب أو بمعنى المرور أو بمعنى الدخول، فيبقى الخلاف يعني قويا. مبحث آخر: حقيقة الصراط، حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه. كما مر علينا في الأحاديث أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم. إيش قال عندك؟ إيش قال عندك؟ يرده الإيش؟ قولوا يرده إيش؟ يرده إيش؟ جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. طبعا هذا غير صحيح، وإنما يرده من؟ المؤمنون والمنافق. طبعا هذا كلام السفاريني، هذا كلام السفاريني في لوامع الأنوار البهية، ونحن بينا هذا. فنقول هو جسر ممدود على متن جهنم يرده المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فقد دخلوا جهنم. ممكن يرد الأولون والآخرون من المؤمنين والمنافقين. نعم، هذا هو الصراط في الشرح. وأما في اللغة فالصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق الواضح. قال: وقد بين السفاريني موقف الفرق من الصراط، موقف الفرق من الصراط، فمنهم قول المعتزلة أنكروا أن يكون الصراط له حقيقة، أنكر هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه يعني أنكروا حقيقة الصراط. وكذلك القرافي والعز بن عبد السلام يؤولون أيضا هذا الصراط ولا يثبتون حقيقته. قال: وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط، يقولون الصراط هذا مجاز يعني ليس حقيقة. فقال: ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره. قالوا: أدق من السيف أو أدق من الشعر وحد من السيف، هذا دليل على عسره ويسره، ففسروه بالإيش؟ ففسروه بالمعاني ونفوا حقيقته، ونفوا حقيقته. وهذا كله يعني مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصراط يعني له وجود وعليه كلاليب، فكيف يقال أن هذا هو المراد العسر واليسر؟ قال: ثم رد عليهم مقالتهم، يعني على هؤلاء القرطبي يرد عليهم، قال: ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار، وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الأئمة العدول، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كلام القرطبي في الرد على هؤلاء الذين يقولون بمجازية الصراط وأنه ليس له حقيقة. طيب، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على يعني الحشر، إلى أن يعني سقط من سقط في النار وقبل ذلك دخلها يعني الكفار، ثم جاوز المؤمنون هذا السور الذي في نهاية الصراط إلى القنطرة التي بين الجنة والنار. فبعد أن يخرج الله تبارك وتعالى يعني عصاة الموحدين من النار، وآخرهم هذا الرجل الذي يخرج ويقول: تبارك الذي نجاني منك، بعد ذلك يستقر أو بعد ذلك يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار كما في الصحيحين، ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، ويستقر كل أهل دار في دارهم. بقي أن نبين يعني أحوال الدارين، أحوال أهل النار في هذه النار وأحوال أهل الجنة في الجنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على النار أيضا من كتاب الدكتور الأشقر الذي هو الكتاب الثالث فيما يتعلق بالكلام على يوم الآخر الجنة والنار، وإن شاء الله سيكون يعني مرورنا على ما ذكره يعني مرورا سريعا من باب التذكرة، وإذا مرت علينا مسألة بحاجة إلى بيان فنبينها. ها؟ هذا يكفيك ما في كتاب الله عز وجل. نعم، هذا الكتاب يعني قسمه إلى بابين. الباب الأول في الكلام على النار، وقد أحسن المؤلف في يعني تقديم الكلام على النار على الكلام على الجنة، لأن النار قبل الجنة كما تعلمون. طيب، ففي الباب الأول في الحديث عن النار ذكر 10 فصول: عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا بيناه في شرح الطحوية، والكلام على خزنة النار ووصف النار وأنها خالدة لا تبيد، وأن أهل النار فريقان: فريق خالد فيها وفريق غير خالد، وكثرة أهل النار وأن أكثر أهلها النساء، وكذلك عظم أهل النار وضخامة خلقهم وطعام أهل النار وشرابهم وعذاب أهل النار. والفصل العاشر السبل التي يتقي بها العباد هذه النار. وأما الجنة ففيها سبعة فصول. الفصل الأول في دخول الجنة وأن المؤمنين قبل أن يدخلوها يعني يهذبون ويقتص بعضهم من بعض على هذه الخنطرة التي بين الجنة والنار. والفصل الثاني في أن الجنة خالدة فيها وأهلها خالدون فيها. فصل في صفة الجنة. قال والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة. هذه الكلمة لا تنبغي من المؤلف. قال عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة. فهل هم استحقوا الجنة بهذه الأعمال؟ لا، وإنما الجنة بفضل الله عز وجل، وإنما الأعمال سبق، والله عز وجل هو الذي وفق أهلها إلى هذه الأعمال. فهذا مما ينبغي يعني تصحيحه من المؤلف. فصل آخر فيه بيان أن حمك الله أن أكثر أهل الجنة من الضعفاء والرجال. الرجال في الجنة أكثر من النساء. وصفة أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وأن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه عز وجل. هذا في يعني في مضمون الكتاب على سبيل الإجمال. ذكر هنا تمهيد فيما يتعلق بالنار. قال النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين المتمردين على شرعه المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين. قال وهي الخزي الأكبر. وهي الخزي، ما معنى الخزي؟ الخزي هو الذل والهوان. الخزي هو الذل والهوان. فالنار هذه هي الخزي الأكبر. يقول أهل اللغة خزي يخزى خزيا بمعنى الذل والهوان كما في مختار الصحاح. هذا هو الخزي، خزي يخزى خزيا يعني ذل وهانا. فالخزي هو الذل والهوان، فهي دار الخزي الأكبر، دار الذل والهوان. إيش الدليل على أنها دار الخزي؟ قال تعالى على لسان المؤمنين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذه آية. وقال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم. نعم. وقد أطال الله تبارك وتعالى في ذم أهل النار، فقال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن. أنهما مخلوقتان، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. وأنكر ذلك المعتزلة والقدرية. المعتزلة والقدرية يقولون إعداد الجنة والنار الآن هذا من باب العبث، لأنهم يوجبون على الله عز وجل من أهوائهم ورؤوسهم، من أهوائهم ورؤوسهم. فإذا ماذا بال السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. وأنكر ذلك المعتزلة والقدرية. قالوا إنما يكون إنشاؤهما يوم القيامة. وأما إنشاء الجنة والنار الآن فهكذا أوحت إليهم شياطينهم أن هذا من باب العبث. طيب، والأدلة طبعا معروفة وقد ذكرناها قبل ذلك في شرح الطحاوية، من ذلك قوله تعالى أعدت للمتقين هذا في الجنة، وقال تعالى أعدت للكافرين هذا في النار، فهي معدة، الجنة والنار معدتان ومخلوقتان الآن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة الإيش؟ إلى سدرة المنتهى، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ عندها إيش؟ عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يعرض عليه يعني مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ويعرض عليه مقعده من النار، فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولا حديث في ذلك كثيرة. وكذلك في قصة في صلاة الكسوف، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار مصورتين على الجدار. طيب، ومن يعني أصرح الأحاديث كما ذكر الحافظ، أصرح حديث في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ما جاء من حديث أبي هريرة وهو في المسند والسنن، وهو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني في التعليق على الطحاوية برقم 588. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ثم أرسله إلى النار بمثل ما ذكر في الجنة. فهذا من أصرح الأحاديث التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. طيب، الذين قالوا إن النار لم تخلق وكذلك الجنة لم تخلق، ما شبهتهم؟ استدلوا بظاهر آيتين من القرآن وبحديث، بظاهر آيتين من القرآن وبحديث. فأما من القرآن فقالوا، قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فاعل. قالوا فلو كانت الجنة والنار موجودتان الآن للزم يعني فناؤهما، هكذا قالوا. نعم، والرد عليهم أن قوله تعالى كل شيء هالك يعني كل شيء كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك، فليست كل هنا على عمومها، كل شيء ليس المراد به كل شيء على العموم، وإنما كل شيء كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك، وإلا فالعرش من المخلوقات وهو لا يفنى، العرش من المخلوقات وهو لا يفنى، فإذا ليس لهم دليل في هذه الآية. وأما الحديث فهو حديث ابن مسعود وهو في الصحيح برقم 105، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، قيعان يعني جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا هذا معنى، يعني من أراد أن تغرس له نخلة في الجنة فعليه بهذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب إيش وجه الدلالة من هذا؟ قالوا معنى هذا أنها ما أنها يعني لا يزال إيش، لا يزال يغرس فيها، فهذا دليل على أنها يعني لم تخلق. هل أحد يقول بهذا الكلام؟ نقول: هي أصلها خلقت وأعدت، ولكن لا يزال الله تبارك وتعالى يجدد فيها، لا يزال الله تبارك وتعالى يعني يجدد فيها أشياء. ولذلك نقول لهم: إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، وإن أردتم أنه أو أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها فهذا كلام صحيح، فهذا كلام صحيح، لأن الله تبارك وتعالى لا يزال يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن ردهم. فإذا الجنة والنار موجودتان للأدلة الكثيرة جدا، ولا يشكل على هذه الأدلة ما ذكرتموه، لأن الله تبارك وتعالى لا يزال يعني يحدث في الجنة من النعيم وكذلك في النار من العذاب المقيم. وأما عن خزنة النار فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن عدتهم 19، كما قال تعالى: عليها 19. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا العدد فتنة للكفار، ولذلك قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلا فتنة للذين كفروا. وذكر الله تبارك وتعالى أيضا في خزنة النار قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهؤلاء هم خزنة النار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا عددهم 19 كما قال الله تبارك وتعالى، عليها 19. قال ابن رجب: والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أن المراد بهذه الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم، قالوا: إذا كان عدد 19 فهذا سهل، نستطيع أن نغلبه. هذا من جهلهم. قال: ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته، لا يتمكن البشر كلهم من مقاومة الواحد فيهم. وأما عن مكان النار ومكان الجنة، فالجنة في السماء، هذا لابد أن يعتقده كل مسلم أن الجنة في السماء. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه يعني سقفه عرش الرحمن. والعرش إنما هو في العلو فوق السماء السابعة، فوقه يعني سقفه يعني سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. فإذا الجنة في السماء، هذا يعني بالإجماع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لما عصى آدم ربه قال: اهبطوا منها جميعا، قال: اهبطوا منها جميعا. فالجنة في السماء. وأما الأرض فقد اختلف فيها يعني أهل العلم، فمنهم من قال في السماء، أما النار نعم. أما النار فقد اختلفوا فيها، فمنهم من قال في السماء وهذا يعني لا دليل عليه، ومنهم من قال هي في الأرض، ومنهم من توقف في مكان النار. والصحيح بإذن الله تبارك وتعالى أن النار في الأرض، في الأرض السفلى، أن النار في الأرض السفلى، كما أن السماوات سبع فالأراضين سبع طبقات، والنار في هذه الطبقة التي هي عند المركز، عند مركزها، عبارة عن طبقات. فالطبقة الأولى من الأرض التي هي تبدأ من المركز، فالنار في هذه الأرض، وهذه الأرض تسمى الأرض السفلى. والدليل على هذا ما جاء في حديث البراء، الحديث الطويل في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند القبر، وفيه اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، ففيه أن النار في هذه الأرض، في الأرض السفلى. وإن شاء الله تعالى يعني نكمل بقية الكلام على صفة النار في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.